أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في الضد الخاص، ذكرنا أن الضد الخاص هو الأمر الوجودي أو الفعل الخارجي المعين الذي يضاد الأمر بالشيء أو يضاد فعل المأمور به، كالأكل مثلا الذي لا يجتمع مع الصلاة فهو مضاد للصلاة. ولهذا هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل مثلا باعتبار أن الأكل فعل من الأفعال التي لا تجتمع، هذا الفعل لا يجتمع مع الصلاة، ولا يمكن للمصلي أن يأكل ويصلي، بل عليه أن ينشغل بأحدهما، فهو مأمور بالصلاة، فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل، النهي عن النوم، وما شاكل من الأفعال التي تضاد الصلاة مثلا؟ هذا هو معنى الضد الخاص، كما تقدم أيضا توضيحه في درسين سابقين. يقول المصنف بعد أن ذكرنا واستظهرنا أن الضد العام لا يقع منهيا عنه بالنهي المولوي، بل النهي عنه نهي إرشادي إذا كان من المولى، وفي الحقيقة هو نهي أول وبالذات هو نهي عقلي، فالعقل يفزع من عنده من نفسه إلى ماذا؟ إلى أنه أنت إذا أمرت بشيء فهذا الأمر يقتضي منك أن تكون منهيا عن تركه، عن ترك هذا الذي أمرت به. هذا ما سمعناه بالأمس بالضد العام، وانتهينا إلى أن الضد العام إذا نهي عنه فالنهي يعبر عنه بالنهي العقلي والنهي الإرشادي. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الضد الخاص، يقول المصنف بعد أن حسمنا الأمر بعد أن حسمنا الأمر في الضد العام يظهر الحال، حتى وين يظهر الحال أيضا وين؟ في الضد الخاص، لأن الضد الخاص متفرع على الضد العام كما يعبر المصنف، متفرع عليه ويبتني عليه. فإذا قلنا أن الضد العام منهي عنه بالنهي المولوي، ولا نقول بذلك، فإذا قلنا أن الضد العام منهي عليه بالنهي المولوي عنه بالنهي المولوي، سيكون الضد الخاص أيضا منهي عنه بالنهي المولوي. وإن قلنا كما هو الصحيح أن الضد العام ليس منهي عنه بالنهي المولوي بل النهي عنه عقلي، فسوف يؤول الكلام إلى الضد الخاص أيضا أنه لا ينهى عنه بالنهي مولوي، بل أيضا سيكون النهي بالنسبة إليه عقليا كالنهي عن الضد العام. إذا قلنا أن الضد العام ليس منهيا عنه بنهي مولوي، ليس منهيا عنه بنهي شرعي، فسوف يقال أيضا هذا النهي عن الضد الخاص ليس نهيا شرعيا ليس نهيا مولويا. إذن المدعى أن هناك تفرع كما يعبر المصنف، يتفرع الضد الخاص على الضد العام، يدعى أنها هنا ابتناء، يبتني الضد الخاص على الضد العام. نحن إذا اقتنعنا وآمنا بهذا التفرع وهذا الابتناء، عليكم السلام، آمنا بالكبرى التي تدعي أن هناك تفرعا وابتناء، سميها ملازمة سميها ما شئت، بين الضد الخاص والضد العام. إذا آمنا بالكبرى سوف نؤمن بالنتيجة بالصغرى، أو نطبق هذه الكبرى على الصغرى، نقول هذا ضد الخاص والضد العام وقع منهيا عنه بالنهي الإرشادي، فيكون الضد الخاص شنو؟ أيضا إرشادي. النهي الضد العام ليس منهيا عنه بالنهي المولوي، فهذا أيضا ليس منهيا، وهكذا ما يأتي من أحكام على هذا النهي الذي توجه للضد العام سيأتي وين أحكام على النهي المتوجه لمن؟ للخاطئ، على قولة المصنف حق والقدرة بالقدرة. لكن نقول للمصنف ونقول للإعلام، نقول لهم جيد، التطبيق سهل يسير، أنتم عليكم أن تثبتوا الكبرى أي كبرى، أثبتوا لنا أن هناك ابتناء وأن هناك تفرع. هو هذا أصل الكلام. أنتم إذا أثبتتم حقا أن الضد الخاص متفرع مبتني على الضد العام، الأمر سهل علينا تطبيقه. فنقول الضد العام منهي عنه بالنهي المولوي لو فرضنا، فيكون الضد الخاص منهي عنه أيضا بالنهي، هاي لو فرض منه وصحيح يكون النهي عنه. الضد العام محرم منهي عنه بالإرشاد، هذه كل الإرشاد. إذن فلا خلاف لنا في تطبيق الصورة، إنما الخلاف وين؟ إذا كان هناك خلاف، الإشكال في أصل تصوير ذلك الابتناء، تصوير ذلك التفرع. واضح الكلام؟ فهمتم شو وضع يكون بحثنا؟ سيكون البحث في أصل هذا التفرع المدعى، كيف يتفرع الضد الخاص على الضد العام، كيف يقال أن ما من الأحكام التي تأتي للضد العام هي نفسها تأتي منه للضد الخاص. هذا منين جبتوا هذا التفرع؟ فعلينا الآن أن نعقد البحث في إثبات هذا التفرع وهذا الابتناء. واضح؟ فهمتم وين محل البحث راح يصير؟ قال إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، هذا القول يبتني ويتفرع على القول باقتضائه، يعني الأمر للنهي عن ضده العام. ولما ثبت، شوف ايش راح يسوي المصنف في حدث السطور القادم اللي هي 4 و5، راح يفترض أن الكبرى شنو؟ مسلمة. لهذا يقول إذا ثبت كذا سيثبت كذا. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، حسب رأي منه المصنف يقول أنا عندي ما أكون نهي عن الضد العام، فشي يثبت بالنتيجة؟ فبالطريق الأولى، هم يدعى أولوية، مو بس اتناء أولوية. ليش الاتناء والتفرع؟ ما أدري، كله يتوقف على إثبات الكبرى. شلون يصير التفرع؟ قد يكون التفرع من باب الأولوية، لكن المصنف كأنه يأخذ الكبرى شبيه مسلمة. شوف شو يقول، نقول ولما ثبت أنه لا نهي مولوي، نقول أنه لا نهي مولوي أيضا عن شنو؟ عن الضد الخاص، لما قلناه أو لما قلنا من ابتنائه، يا هو ابتنائه الخاص وتفرعه عليه، عليه يا هو على العام وعلى هذا. نعم،
يعني
أنا أقول لكم إحنا راح نناقشها شو مسلم أم لا، بس أنا وين العبارة؟ المصنف الحدث يقول الخلاف مو بالتطبيق، هو احنا اذا عرفنا الكبرى وسلمنا الكبرى يكون سهل التطبيق، بس خلافنا وين؟ في اصل الكبرى. سيأتي ان شاء الله، سيأتي بكم صباح تعرضنا الكبرى. احنا سبس عن المسألة ما هي اقرا المطالب اللي مو يمنه حتى تخلص معتها حتى نبدي بالمطالب المهمة. قال وعلى هذا فالحق، على هذا شنو؟ على القول بانها الكبرى كما ذكرنا مسلمة، فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، مطلقا يا هو، سواء كان عاما أو خاصا. عاما ليش؟ لما تقدم من أنه يستلزم تحصيل الحاصل إلى آخره. خاصا ليش؟ للتفرع. لاحظوا أن التفرع مطلوب منه. أما هنا حش، أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام؟ هذا نقاش وين راح يصير هاي المرة؟ في الكبرى. أما شلون هي أصل التفرع هذا منين جبته؟ أما كيف يبتنى أو يبتني عنده القول بالنهي عن الضد الخاص على القول، يبتني على القول بالنهي عن الضد العام، وكيف يتفرع عليه؟ واضح يتفرع يا هو الخاص عليه على العام. فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهم. طبعا واضح شو يقصد إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص، شو يقصد؟ مو يقصد الصغرى، شو يقصد؟ يقصد الكبرى. يعني يقول إن القائلين بمناسبة لعله شيء غفلتم عنه، وإن شاء الله مو غافلين أوضحه. أنتوا لاحظتم من المشهور شيء يرون؟ المشهور هل يرى أن هناك نهي عن الضد العام أو لا يرى نهي مولوي؟ ها، بالأمس قلنا أن المشهور يرى أن النهي عن الضد العام نهي شنو؟ مولوي. خالفهم المصنف تبع لأستاذه مثلا، فهم فارغين، المشهور فارغين أن النهي عن الضد العام شبيه منهي عنه بالنهي مولوي. يبقى عليهم بس يثبتون شنو؟ يثبتون التفرع، التفرع والابتناء. لهذا هم هنا هم شو يقولون؟ يقولون احنا بس نثبت التفرع والابتناء سيثبت النتيجة مباشرة، اللي هي شنو النتيجة؟ ان الضد الخاص ايضا منهي عنه بالنهي مولوي. لهذا هم لم يكن شغلهم الشاغل هنا في الضد الخاص اثبات النهي عن الضد العام نهيا مولويا، لان هم منتهين من عنده. المصنف شنو؟ المصنف يمكن من هنا ان يغلق البحث. فش يقول؟ يقول هم سيصرفون عنان البحث الى اثبات الكبرى، وهي ان الضد الخاص مبتني على شنو؟ على الضد العام. وان اتعبوا انفسهم وان اثبتوا ذلك فانا فنحن معهم نخالفهم. احنا حتى اذا ما اتعبوا انفسهم وعقدوا البحث واثبتوا بقدرة قادر ان الضد الخاص يبتني على الضد العام، نقول لهم حتى مع كل تعبكم هذا لا يثبت ان الضد الخاص فيه منهيا عنه بالنهي المولوي، لاننا خالفناكم في اصل شنو؟ في اصل الضد العام. هم مشهور العلماء لما اثبتوا في الضد العام ان هناك نهي مولوي كان عليهم هنا ان يتعبوا انفسهم في اي شيء؟ في اثبات التفرع. واضح شلون؟ المصنف يقول لهذا عبارة المصنف عبارة شو يقول؟ يقول نعم أن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لم يقل إن القائلين بالتفرع ذهبوا لهم مسلكان. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنهم فارغين عن أن هناك نهي عن الضد العام، عليهم أن يثبت التفرع فقط. فإذا أثبت التفرع فأثبتوا أي شيء؟ ها؟ أحسنتم، سيثبتون النهي عن الضد الخاص أيضا. لهذا يمكن أن يكون بحثهم في التفرع هو بحث في النتيجة عن شنو؟ بحث في النتيجة عن حرمة الضد الخاص. واضح لهم واضح هذا، لأنهم إن أثبت التفرع فقط سيثبت عندهم حرمة الضد الخاص بلا إشكال. لماذا؟ لما ثبت عندهم بنحو القطع واليقين أن الضد العام هو شنو؟ من يعني فإذا تفرع الخاص على العام أكيد الخاص سيكون أيضا محرما. لهذا المصنف قال أما أن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يعني كلا المسلكين يبتنيان ويتفرعان على ذلك، يعني على نعم على أنه يتفرعان على أصل حرمة شنو؟ أصل حرمة الضد العام حسب المفهوم من كلام من جملة كلام المصنف. نعم سيدي.
مولدين
أثبت إذا ثبت أن ثبت العام يثبت الثبوت الخاص. واحدة سيدنا يقول المصنف شيء يدل على شنو؟
على الفرعية.
شعري الفرعية هو يقول لك أنا أولا الضد العام عندي ما منهي بالنهي المولوي. يقول له جيد، يقول الضد الخاص منهي عنه أم لا؟ يسأل هو المشهور، يقول شو تقولون؟ هو الأصل عدم كونه منهي عنه، تثبتون منهي عنه. حتى شو تقولون؟ يقولون هو متفرع على هذا، ودليلنا على التفرع كئت وكئت وكئت. يقولون انتم حتى لو ثبت التفرع هم ما راح ينفع بشيء. واضح؟ ها؟ شو يستفيد؟ يعني الضد الخاص ليس منهيا عنه. ايه.
يعني الضد الخاص
بالنهي المولوي.
إيه؟
يستفيد بالنتيجة. يعني شنو قصدي؟ هم يثبتون التفرع حتى يثبتون النهي عن الضد الخاص نهي المولوي. هو يقول حتى إذا أثبت التفرع سيثبت أن الضد الخاص ليس منهيا عنه بالنهي المولوي. لماذا؟ لأن أصلا عند الضد العام هو شنو؟ ليس منهيا عنه بالنهي المولوي. قال مسلكان، المسلك الأول مسلك التلازم، المسلك الثاني مسلك المقدمية. نفي العام، لا أمام نهي مو نفي، نحن نقول نهي حرمة. إلا زي تقول إن حرمة العام تستلزم نفي حرمة شنو؟ الخاص. إيش تستعجل يا شيخ؟ هو هذا مسلك التلازم، هذا هو مسلك التلازم اللي راح نحكي بعد شوي.
هذا مولانا هذا الدليل على على ثبوت هذا على ثبوت المملكة العام.
إيه إن هذا هو هذا مسلك التلازم، هو هذا دليل يعتبرون هو مسلك المسلك الأول هو هذا تحكي أنت، وهو أنه ها ها سيأتي أنه مو بديهي، أن أنت بتوهم أنها ليست بديهية. قال الأول مسلك التلازم، مسلك التلازم تسوى على قولتهم في الصورة أم ليس تسكن في الصورة. المحل البحث هو شنو نريد الآن في المسلكين، من المسلكين القادمين نريد منهما أن يثبت أن هناك تفرعا من الضد الخاص على شنو، على الضد العام. بمعنى أنه إذا حرم الضد العام حرم الضد الخاص، إذا وجب الضد العام وجب الضد الخاص، وهكذا. إحنا محل البحث موجبة، محل البحث حرمة، واضح؟ فنطلب من مجموعة المسلكين الإجابة عن هذا السؤال. مو لا نطلب منهم إثبات فقط الضد الخاص محرم من دون الاستعانة بمن بتحريم ياهو الضد العام. لا، هم لا يستطيعون إثبات ذلك حسب الفرض. حسب الفرض لا يستطيع إثبات حرمة الضد العام من دون الاستعانة بمن بحرمة ياهو العفو على السبب. لا يستطيعون هنا إثبات أن الضد الخاص محرم إلا بالاستعانة بمن بحرمة ياهو الضد العام. زين، فنقول نطلب من هذين المسلكين أن يثبتا التفرع في التحريم، واضح؟ تفرع الضد الخاص على الضد العام. لا. قال الأول مسلك التلازم وخلاصته. خلاصة مسلك التلازم أنا سألخصها بطريقتي، أنه يدعى أن الأكل في المثال أو النوم في مثال آخر، النوم الأكل كل واحد منهما هو لازم للضد العام. والضد العام شنو؟ نأخذ مثال ونطبق عليه. وجبت الصلاة، وجبت الصلاة، فالصلاة مأموم به، ضدها العام شنو؟ ترك الصلاة. ضدها الخاص مثلا الأكل، واضح؟ يقول هذا المستدل في هذا المسلك الأكل اللي هو الضد الخاص، الأكل ملازم لترك الصلاة. أنت إذا تركت الصلاة اشتغلت بالأكل مثلا، أو تشتغل بالنوم، أو تشتغل بأي شيء، بس أي واحد منهم على حدب ويعتبر ملازم، واضح؟ تسميه ملازم بنحو البدل، واضح شلون؟ يعني أنت إذا تركت الصلاة لازم تشتغل بشيء، ما هو إذا ترك اسم مطلق ترك، ها، بأن تشتغل بمن؟ بنوم، بأكل، بقيام، بجلوس، بالنتيجة فعل ما يفعل حلب ما يدعى. واضح هذه الصغرى أو غير واضحة؟ هذه صغرى، صغرى الدليل الجديد، صغرى مسلك التلازم. ترك المأمور به اللي شو نسمي بين قوسين الضد العام، ترك المأمور به اللي هو الضد العام يلازمه الأكل، فعل الأكل اللي هو شنو الضد الخاص. بعبارة أخرى تعويضية، الضد الخاص يلازم الضد العام، الضد العام يلازمه الضد الخاص، سميه ما شنو. واضح شلون هاي الصغرى أو غير واضح؟ أنت إذا تركت الصلاة انشغلت بشيء، حسب مدعى الدليل انشغلت بشيء، فأي شيء انشغلت؟ تقول الأكل. تقول إذن أكلك ملازم لتركك للصلاة. واضح من هذا؟ ما انتهينا منها مو؟ الصغرى اقتنعنا بها. ما هي الكبرى؟ الكبرى تقول أنه إذا تلازم فعلان تساويا وتشاركا في الحكم، وهذه كبرى خطيرة جدا، أن كل فعلين متلازمين أحدهما محكوم بحكم لابد وأن يكون اللازم الآخر محكوم بنفس الحكم، لأنهما شنو؟ متلازمة. راح أحاول أعيد الفكرة، هي طبعا فكرة خاطئة بس حتى أقنعكم بها، لهم يقولون أفضل طريقة لعرض الإشكالات الخصم تطرحها طريقة كأنه هو يعرضها. صراحة أجيب الطريقة اللي هي واضحة حقا، يعني حقا تثبت هذه الفكرة وإن كانت فكرة باطلة. فأنت إذا كان هناك أمران متلازمان، هذا يلازم هذا، وهذا بحيث يستحيل شنو؟ يستحيل افتكاكم التلازم، يعني استحالة قصدي بهذا المعنى، بمعنى أنه خارجا لا ينفصلان كأي متلازم، هما خارجا شنو؟ متلازمة. فهما إذا وجد الأول راح يوجد أي شيء، وجد الثاني فعلاني شنو؟ فعلاني متلازمات. فإذا وجب الأول أيحتاج يحتمل في عقلك أن الثاني سيكون محرما؟ إن احتملت أن الثاني محرم سيستلزم شنو؟ سيستلزم أنك ينبغي أن لا توقع الثاني، ولكنك إذا لم توقع الثاني سوف لا توقع أي شيء. الأول لفرض أنهما شنو؟ متلازمين، لا يمكن لي ذلك، ما أقدر أنا لا أستطيع ذلك. أسم أي مثال للمتلازمين؟ التلازم شنو مثلا؟ خذي مثال للتلازم لو ما عندكم مثال للتلازم. ها هذا الأمثلة اللي يضربونها للازم، ها أشرق الشمس والنهار موجود، مثلا إشراق الشمس ووجود النهار لو كان حقا متلازمين، أو مثلا زوجية الأربعة مثلا مثال جيد. فلو قلت لك يجب أن توجد أربعة ويحرم عليك أن توجد زوجا، يقول لك هذا مستحيل، واجب عليك أن توجد أربعة من كذا شيء، واضح؟ أوجد أربعة ركعات بشرط أن لا تكون هذه الأربع ركعات زوجا، وإلا إذا كانت زوجا فحرام عليك أنك هذا فعلك حرام. شو تقول هذا مستحيل؟ أنت تطالبني بالمستحيل، لأنني لا أستطيع إيجاد أربعة من دون زوجية، ولا أستطيع إعدام زوجية في ضمنها الأربعة. فإذا عدمت الزوجية انعدمت حتى الأربعة، واضح شلون؟ فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة لا بد أن تحكم، إذا أوجبت علي إيجاد الأربعة فأوجب علي أيضا إيجاد الزوجية، ولا يمكن لك أن تحرم علي الزوجية مع إيجابك علي الأربعة. الفكرة واضحة؟ وصلت الفكرة حسب ما يقولون؟ هذا هو مسلك التلازم، يبتني على صورة تدعي هذه الصورة أن الضد الخاص يلازم الضد العام. فالأكل ملازم لدركك للصلاة، والكبرى تقول أن كل ملازم مع ملازم آخر، كل ملازم يحكم عليه بنفس حكم ما لازمه، أن المتلازمين يحكمان بحكم واحد، وإلا يستحيل أن يحكم أحدهما بحكم والآخر بحكم مثلا يخالفه، لأنه يستلزم ما ذكرناه من محاذير، يستحيل أنني أفعل هذا إلا بفعل هذا أيضا.
إذا
بالمعنى العام
فما
أخطر
ضرورة لوجود
الملزوم، لو يعني الملزوم اللازم من الأعم واللازم الأخص كلاهما يشتركان فيما تذكر من أنه لابد. نعم فكرة تعقل، مرة أنا تعقل أنه إذا فهمت هذا أفهم ذاك، هذا يسمونه واحد بين العام واحد أخص. التفريق بين العام والأخص ليس تفريقا بين اللازم والمفارق، إنما كلاهما من أفراد شنو؟ ها؟ كلاهما من أفراد التلازم، والتلازم هو هذا المعنى، أنه إذا وجد أحدهما وجد الآخر معه، سواء كانت نعم التفريق بين تلازم الوجود وتلازم الماهية هذا أمر آخر، ولكن لابد أن يكون هناك نوع من التلازم اللغوي، هذا التلازم في ذهنك اللي هو الاجتماع بينهما خارجك، غاية ما في الأمر أحدهما أعم وأحدهما أخص، أحدهما بين وأحدهما غير بين، هذا مرهون بعلمك وجهلك، مو مرهون يعني عبر عنه بأنه في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. زين هاي ليش أنت عفوا شيخنا تناقش في الصغرى ولا في الكبرى حتى أعرف وين ناقش في الكبرى، الكبرى التي تقول أنه إذا حكم أحد المتلازمين بحكم لا بد أن يحكم على لازم الآخر بنفس الحكم، وين نقاشك شو تقول؟ ليش؟ هو ليش مو بالضرورة؟ ما بس لأنه حكم اعتبار فقط ما عنده غير يعني توجيه معه. تقول جوابك وما جواب أصول صحيح بس تحتاج شوي تطوير ونعم ترتيب إيه. وخلاصته خلاصة مسلك التلازم بعدنا ما مجاوبين يعني راح بس نقرأ الإشكال بعد شوي نجاوب عليه فانتظروا. قال وخلاصته خلاصة المسلك أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر، هاي كبرى الدليل أو صغرى الدليل؟ ها هذه الكبرى ليس الصغرى. والصغرى شو تقول؟ والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، وترك المأمور به بين قوسين شنو؟ عبارة أخرى عن شنو؟ عن الضد العام. إذن الصغرى هي أنه فعل الضد الخاص اللي هو الأكل يلازم ترك المأمور به، أي الضد العام. شوف الفترة هاي أي تفسير المن
تفسير لقولي تفسير معمول. كالأكل مثلا، هذا مثال لبدي خاص، الملازم فعله يعني فعل الأكل لترك الصلاة التي هي ضد العام المأمور بها هذه الصلاة، أنت أمرت بالصلاة ضد العام تركها. وعندهم أن الضد العام قبل فش ينتج من هذه من الصورة والكبرى، سينتج أنه إذا حكم الضد العام بحكم سيحكم على الضد الخاص بحكم شنو مباين لهم موافق موافق لأجل الملازمة. هاي النتيجة، هاي النتيجة راح نسوي ها نجعلها شوف كبرى لصورة جديدة، وهي صورة شنو؟ وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه. شوف عندهم، ليش عندهم؟ هو أخو لا يعتقد بأن الضد العام منهي عنه، رأيهم هم وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال، فهاي نجعلها صغرى للكبرى الجديدة. والكبرى شو تقول؟ إذا كان الضد العام محرم فأكيد شو يصير؟ الضد الخاص محمد، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. فابتنى إذن بالنتيجة، فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام، لكن بهذه الطريقة من الاتناء بإرجاع المسألة إلى مسألة التلازم بين الحكمين. واضح الكلام الآن؟ وين؟ هاي كالأكل مثلا مثال لضد الخاص. ها كالأكل مثل لا مثلا هي كالأكل مثلا إيه زين وين كلامنا هسه؟ قال يقول المصنف قبل أن نجاوب راح نعرض بعض السطور البسيطة نقراها ونرجع للجواب الصحيح. قال أما نحن المصنف، طبعا المصنف لو فرضنا هذه المقدمات للقياس الأول كلها صحيحة سيثبت عنده أن الضد الخاص منهي عنه. لماذا؟ لأنه مو نقاش في الصغرى والكبرى للدليل الأول، الدليل الأول ما عنده مشكلة وهي صحيح، افترض أنه صحيح. عرف الدليل الأول شنو؟ الدليل الأول الذي يقول أن الضد الخاص ملازم للضد العام صغرى، والكبرى تقول واحد المتلازمين إذا حكم بحكم فلا بد أن يحكم ملازم آخر. افترض المصنف يقول ماشي صار القياس صحيح، بس مع هذا لا يثبت عندي أن الضد الخاص سيكون محرما. لماذا؟ لأنني أناقشه في صغرى القياس الثاني اللي هو شو تقول صغرى القياس الثاني؟ أن الضد العام منهي عنه. يقول انا اصلا ما بقتنع به ضد العام يا جماعه. طبعا يكون تبعيه. قال اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا موجب لدينا من جهه الملازمه المدعات لو ثبتت ها لا موجب لدينا من جهه الملازمه المدعات لا موجب علما للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي المولوي، لان ملزومه ليس اصلا منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. العبارة واضحة أم صعبة؟ هل هناك من التبس عليه الأمر منكم؟ عبارة بسيطة يقول ملخص الكلام، إحنا إذا عندنا نقاش نناقش، إذا أردنا أن نبطل كل هذا الكلام نبطله بنقطة مهمة وهي نبطل كل المطلب عندهم يتني على أن الضد العام منهي عنه، إحنا هم عندنا ما منهي عنه حتى إذا ثبت كل المقدمات الأخرى. هذا النقاش مع فرض التسليم. النقاش الآخر على أن نقول ثانيا بعد أن قلنا أولا أن المشكلة كامنة في أن الضد العام ليس منهيا عنه، لنا إشكال آخر، والإشكال الآخر سيتوجه على القياس الأول مو على القياس الثاني. القياس الثاني أبطلناه بإبطال صغرى. أنتم بالكم شنو القياس الثاني شنو القياس الأول؟ أم اشتبهت عليكم الأمور؟ القياس الثاني ناقشنا الصغرى، قلنا الصغرى تقول اللي مشتنا الضد العام منهيا عنه، ما منهي عنه، باطلة هذه. النقاش الثاني في قوله على أننا نقول ثانيا سيكون نقاش في القياس الأول اللي هو قياس رأيتم أنه كأنه قياس مضبوط اللي يقول تقول صغرى أن الضد الخاص ملازم للضد العام، هذه الصغرى. والكبرى أن كل ما كان أن كل متلازمين يحكمان بحكم واحد ولا يمكن أن يختلفان في الحكم، واضح؟ يقول على أننا نقول ثانيا بعد أن قلنا أولا، نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك معني ماشي احنا نعتبر لنسلم جدلا ان ضد العام شبي مني لنسلم انه منيع، لنا ان نشكل على مسلككم باشكال اخر. اشكال توجه هذه المرة على اي شيء؟ على كبرى القياس الاول. بعد التنازل عن ذلك، ذلك يا هو حرمة ان النهي العام العفو ضد العام منهي عنه او غير منهي عنه. بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه، نقول ان هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني ان كبراه غير مسلمة. وهي شوف اذا راح يكون النقاش مع كبرى القياس الاول كما نظرت انا، وهي ان حرمة احد المتلازمين تستدعي ملازمه، عندي مكتوب هي المفروض حرمة، مو اكو بعض النسخ حرمة راح اقراها وتشوفون اذا عندكم خطأ. انا عندي مكتوب ان حرمة احد المتلازمين تستلزم ملازمه، لازم اكو خطأ، اكو حرمة المفروض تستلزم حرمة ملازمه الاخر، هو الصحيح شيء. هذه هي كبرى من كبرى القياس الاول. فانه هذا راح يشرع المصنف في ابطال كبرى القياس الاول، وارجو ان لا تكونون يعني لا تكون هذه الكبرى غائبة عنكم. الكبرى تدعي ان كل متلازمين لابد ان يحكما بحكم واحد. يقول فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، ما كنتش قاعدة واضح، هذه قاعدة المدعاتية ليست صحيحة، وبالتدقيق العقلي ليست قاعدة برهانية، اشبه ما تكون هي بالمشهورات بالمسلمات بالمضمونات، لكن ان تكون من اليقينيات لا لا مو صحيح، لا تبتني على استدلال صحيح. خل شوي نأسس لبطلان هذه القاعدة. الاحكام تابعة لمن؟ ها؟ لا الملاكة صحيح، هي الموضوعات يعني معناها موضوعها، لكن الاحكام في تشريعها تابعة لمن؟ لملاكات. فالواجب انما كان واجبا لان فيه مصلحة ملزمة، والمحرم فيه مفسدة ملزمة، ويشبه هذا القول بالمستحب والمكروه. فلا يوجد حكم الا وشنو؟ الا وفيه مفروض شنو؟ ملاك. لاجل هذا الملاك شرع هذا الحكم. هذا واضح المقدمة البديهية عند العدلية. الأشاعرة لم يقتنعوا بهذه المقدمة فلا نلزمهم بها، لكن الإلزام يكون للعدلية الذين يقولون أن الأحكام تابعة للملاكات. إذا كانت الأحكام تابعة للملاكات فما ذنبنا إذا كان الملازم فاقد للملاك؟ اللازم ابن لازم وملزوم، اللازم فيه ملاك الوجوب، يعني فيه شنو؟ مصلحة ملزمة، ها؟ ملاك الوجوب المصلحة الملزمة. أنا طبعا راح ما فرق بين حرمة ووجوب، إحنا محل بعيد من حرمة، مو صحيح؟ إذا حرم هذا يحرم ذاك، لكن بما أن الكبرى ما تتكلم عن الحرمة، تتكلم عن مطلق الأحكام، قاعد شو تقول؟ إذا حكم يحكموا، إذا حكم الملازم بحكم يجب أن يوافقه شنو؟ الملازم الثاني بحكمه، فكلام لا حد يكون يشكل عليه تقول ترى شيخ نحن عايشين عنه، ليش جبت الوجوب بالطالب؟ لا أنا الكبرى في الحقيقة لم تفرق بين الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، قالت إن كل حكم في المتلازمين لابد أن يكون شنو؟ واحد. نعم الصغرى فرقت، فإحنا باقي نناقش الكبرى خلنا نناقشها على عمومها، واضح شلون؟ فلهذا سأكون مخيرا وغير مقيد بالأمثلة، ربما أجيب مثلا على الواجب والواجب، على الحرام والحرام، على المستحب والمستحب، ما شئت فأختار يعني. نرجع لموضوعنا. فإذا كان الحكم تابع للملاك فالواجب إنما كان واجبا لأن فيه مصلحة ملزمة، فما ذنبنا أن إذا كان لهذا الواجب فعلا إذا كان بالخارج هذا الواجب يوجد، إذا كان له ملازم وكان هذا الملازم في نفسه ليس فيه شنو؟ ليس فيه الملاك، ليس فيه المصلحة الملزمة، إنما حظه ها كما نعبر باللغة العامية حظ أنه وجد مع من؟ اتفاق نسميه أو سميه أنه هذا قدره، نسميه ما ماذا يقول خبره الاتفاق هذا مو لازم، قدره أنه وجد معه ذاكر، ولكن وجد مع ذاك هذا لا يعني أن فيه المصلحة الملزمة في نفسه، ليس فيه المصلحة الملزمة في نفسه. فإذا كانت الأحكام تابعة للملازمات هل سيعني بالضرورة أن الملازم واجب بمعنى حقيقة الوجوب التي هي أن هناك مصلحة ملزمة في هذا اللازم؟ شو تقولون؟ ما واضح. أضرب لكم مثال واضح، لماذا المولى قال لنا يجب أن تتوجهوا إلى القبلة؟ أنتم ما تعرفون الجواب كما أنني ما أعرف الجواب. من يعرف الجواب؟ الله لموجود ملاك، هناك ملاك ما ندري به في أصل التوجه للقبلة، ولهذا لم يجوز المولى لنا أن نصلي إلا لجهة واحدة وهي جهة القبلة إلا في حالات خاصة، مو صحيح؟ إذن هناك مصلحة ملزمة وين؟ في التوجه الى القبلة. افترضوا ان في وطن معين في مكان ما ان الانسان اذا توجه للقبلة استدبر الجدي. الجدي هذا اسم النجم المعروف اسمه هو البرج المعروف ايه لو الجدي هو نجم استدبر الجدي واضح. فاستدبار الجدي ملازم لاستقبال القبلة. لكن أسألكم بالله أيهما هو الذي فيه الملاك؟ استدبار الجدي في نفسه فيه ملاك الوجوب؟ فيه مصلحة التوجه إلى القبلة؟ احنا افترضوا أن في القبلة أن في التوجه إلى القبلة مصلحة ملزمة ما نعرفها الله يعرفه، لكن هذه المصلحة الملزمة موجودة في نفس استدبار الجدي؟ لا، ما موجودة في نفس استدبار الجدي، إنما موجودة وين؟ في أصل التوجه إلى القبلة. فالتوجه للقبلة يحصل مصلحة. نعم، إذا توجهت للقبلة لازم ذلك أن تستدبر الجدي، مثلا يحرم عليك التخلي يعني الاستنجاء اسمه التغوط وكذا، يحرم التخلي إلى القبلة. جيد، لماذا يوجد مفسدة عظيمة في التخلي وين؟ إلى القبلة. الإهانة سميها أو ما شئت، ولكن هل سيجب هل إذا حرم هذا سيحرم ملازمه إذا كان له ملازم وهو أذنك؟ أنه هل يقال لك يحرم عليك أن تضع المشرق على كذا يمينك وعلى شمالك؟ ما تشلون الثلث في بعض الأوطان في بعض الجهات يكون اسمه التوجه للقبلة يلازمه وضع المشرق مثلا على اليسار، واضح شلون؟ فهل يقال لك يحرم عليك التوجه للقبلة لوجود نفسك في التوجه للقبلة حال التخلي أقصد، كما أنه يحرم عليك وضع الشمس والمشرق على شنو؟ على يسارك، لأنه توجد مفسدة فيه. قل له وينك مفسدة فيه في جعل الشمس على شنو؟ على اليسار أو على الجنوب؟ ما نربط الشمس حال التخلي، ما أكو شيء، لم يرد أي نص. نعم أكو نصوص يقول يكره استقبال الشمس من الشمس، جعله على يمين وعلى يسار، ما أكو نص، لا استقبال لا ترى لا حتى شسمه. واضح شلون؟ فهمت؟ واضح أوصلكم لفكرة أن الأحكام تابعة للملاكات. إذا وجد الملاك وجد الحكم، فقد الملاك فقد الحكم، وإن لازم هذا الحكم وإن لازم هذا الفعل شنو؟ أمرا آخر. إذا لازم أمر آخر لا ضرورة أنه يحكم بنفس الحكم. نحن نريد أن نصل إلى هذه الفكرة، وحاولوا تدققون يعني المسألة تحتاج إلى دقة، مسألة تحتاج إلى ذوق عالي. نحن لا نريد، نحن نريد أن ننفي، نريد أن ننفي التلازم في الحكم. نريد أن نقول لا يجب أن يحكم بنفس الحكم، فربما استدبار الجدي في نفسه مباح، وربما جعل المتخلي الشمس والمشرق على يساره أو يمينه في نفسه مباح، وربما يكون مكروها وربما يكون مستحبا، ليس له مستحب شيء بإشكال فيه. ليس هناك ضرورة في شنو؟ في أنه المتلازمين يحكمان بنفس الحكم. حتى أرفع اشتباه عندكم راح أضع اللبنة الأخيرة في الاستدلال، لكن هذا لا يعني جواز أن يكون بين المتلازمين حكمين متنافيين بنحو السلبي والإثبات بنحو الإيجابي والتحريف. نعم هذا قدم ثق. شلون يعني؟ ذكرنا المثال اللي قبل شيء ذكرته، قلت من يقول لآخر ائتني بأربعة يجب أن تأتي بأربعة يحرم عليك أن تأتي بالزوج، هذا صحيح، هذا متيقن. المتلازمين لا يمكن أن يحكم بهم بحكمين متنافيين بمعنى إيجاب وتحريم مثلا، لأن هذا الشيء يلتزم محال من المحالات، يلتزم التفريق بين المتلازمين، هذا مستحيل، هذا نسلمه، هذا المقدار نسلمه. لكن هل سيعني هذا بالضرورة أن المتلازمين لابد يحكمان بنفس الحكم؟ هو صحيح لا يمكن أن يحكمان بحكمين متنافيين، لما تقدم أنه سيستثم التكتيك بين المتلازمين خارج، وهذا في نفسه مستحيل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب أن يحكم بنفس الحكم، لأن نفس الحكم معناه أن الملاك موجود في اللازم وفي الملزوم، وهذا ما ذكرنا أنه لا نسلمه كما في الأمثلة التي ذكرتها. فلا يدعي أحد أن جعل المشرق على اليسار فيه ملاك المس، للتحريم. لماذا؟ لأن زيدا من الناس في وطن معين إذا توجه للقبلة جعل الشمس أو جعل المشرق على يساره، هو ملازم إذن للتوجه للقبلة، ولكن التوجه للقبلة حرام، وجعل الشمس أو جعل المشرق على اليمين لا نقول أنه حرام لأجل ملاك فيه، لا نقول أنه حرام، لأن الحرمة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج وجوده ورفعها علما للملاك. نعم لا يكون واجبا، هذا قدر متيقن، لا يكون واجبا، يا لا يكون، يا لا يكون، لا يكون يعني التوجه جعل المشرق على يساره مثلا، أكيد ما يكون واجب، لأنه إذا كان واجبا يستلزم أن المكلف يجتمع عليه شنو؟ يجتمع عليه حكمين متزاحمين تزاحم يسمونه، وهو أنه يجب عليه أن يتوجه للقبلة ويجب عليه ويحرم عليه أو نعم ويجب عليه أن يحرم عليه توجه القبلة حال التخلي، ويجب عليه أن يضع كذا على يساره على يساره، ولكن هذا يلازم هذا، فإذا فعل الحرام فعل الواجب، وإذا فعل الواجب فعل الحرام، إذا فعل وهكذا نوع من التزاحم بينهما. فالفكرة كل الفكرة أنه لما كانت الأحكام تابعة للملاكات كان الملاك هو الحاكم، لا أن التلازم هو الحاكم. نعم حتى ندفع غاية الإشكال من أصل نقول لعل المتوهم توهم أنهما يمكن أن يحكم بحكمين متنافيين، وهذا ما نمنعه حقا، ولكن لا ليس بالضرورة أن يحكم بحكم موافق، لأن الحكم الموافق شحتاج. لهذا لو سئلت هاي شو هنا في انتقل، لو سئلت وقيل لك شخص يريد أن يجعل الشمس المشرقة على يساره، جعل الشمس على اليسار، وأنت مفتي وأنت مجتهد وأنت تحتاج منك رسالة عملية، جعل الشمس على اليسار في قبلة أهل الفرض العراق الذين يلازم جعل الشمس على يسارهم شنو في التخلي، أن يجعلهم شنو فرضا، أن يجعلوا قبلة فرضا أمامهم، استهد. فأنت هل يمكن لك أن تقول يحرم جعل القبلة على اليسار حال التخلي؟ جلس تقول بالدقة إذا كنت تخاف الله وفقيها حق وفقيها يعني حق الفقيه، تقول شنو؟ تقول لا، لم يثبت في دليل من الأدلة أن هذا في نفسه حرام. نعم يحرم لازمه، يحرم ذاك الأمر، فلنعبر تعبيرا صحيحا، يحرم التخلي إلى القبلة، استقبال القبلة واستقباله، أما أنه يقال لك يا حرم جعلوا كذا الشمس على يمينك أو الشمس على يسارك أو في مثال القبلة توجه للقبلة يجب استدبار الجدي ومشاكل، هذه كلها لم يثبت لها أن لها ملاك. وإلا إذا كان الكلام بهذا المستوى لكثرة الواجبات كثرة عجيبة وكثرة المحرمات كثرة عجيبة، بل إذا قلنا بهذه الملازمة ويا مولانا راح ننتقل انتقال أكبر، إذا ثبتت هذه الملازمة ستأتي ها مقالة الكعبي التي تسمى بشبهة الكعبي، شبهة الكعبي المشهورة. الكعبي من هو؟ الكعبي هو أبو القاسم البلخي الكعبي، وهو من علماء المعتزلة. سأتي شبهة الكعبي، شوف شلون شوف شلون راح تطور المعضلة ويا مولانا شلون ماذا عندنا وقت نقرأ اليوم أو لا نحكيكم على شبهة الكعبي أو لا. أي شبهة الكعبي شو تقول؟ تقول إذا كان كذلك ويا مولانا، تقول إذا كان كذلك، إذا كان أحد المتلازمين يحكم عليه بنفس حكم ملازمه، ماكو مستحب، ماكو مكروه، ماكو مباح، كل الأحكام تكون واجبة زائدة بين الوجوب والحرمة. ليش؟ يقول لك لأن أنت إذا فعلت مباحا أو مستحبا، مباحا كالأكل في الحالة الطبيعية، مستحبا كالصلاة، أنت إذا صليت ألست تركت الغيبة وتركت الزنا وتركت شرب الخمر؟ أقول له إيه طبعاً، إذا صليت صلاة الليل شو اسمه المستحبة صلاة الليل، أنا أكيد إذا صليت صلاة الليل لا أستطيع الاشتغال بالزنا والعياذ بالله، لا أستطيع الاشتغال بالغيبة من ما أقدر أحكي، ولا أستطيع الاشتغال بمن بشرب الخمر، لا أستطيع أن أتكلم وأشرب خمر ماشي. إذن فصلاة الليل ها هي ملازمة لتركك للحرام، وترك الحرام شنو حكمه؟ ترك الحرام واجب، فإذا توجب ترك الحرام ها سيجب ماذا؟ ملازمه اللي هي شنو؟ صلاة الليل. أكلك أصلا أكلك واجب، ليش أكلي واجب؟ يقول يعني أنت إذا أكلت فأثناء الأكل تستطيع أن والعياذ بالله أن تزني؟ ما أستطيع. تستطيع أن تفعل المحرم الفلاني؟ لا أستطيع. إذن ففعلك للأكل ملازم لتركك لحرام واحد على الأقل، إذا لم نقل كل المحرمات، تركك لحرام وترك الحرام في نفسه شنو؟ واجب، فسيجب عليك الأكل. وهكذا قلت في عامة المكروهات والمستحبات والمباحات. شبهة عجيبة اللي يثبت ان الاحكام كلها واجبة فيجب يقول لك يجب عليك ان تأكل، يجب مو واجب، يجب عليك ان تأكل، يجب عليك ان ان تنام، النوم ما يصير واجب، يجب عليك ان تنام، يجب عليك ان تصلي صلاة المستحبة، يجب عليك اهم شيء انت لازم تقوم بقيت القفارة، اشتغل اشتغل في شيء في هذا الشيء يكون واجب. واضح الشريعة في المستوى شو تصير؟ لهذا ما عبروا عنه انها شبهة، اكيد هاي شبهة. لا 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 تكون شريعتنا بهذا الوضع، هذا كانت شريعتنا بهذا الوضع كله يجب. يعني ايش تقول يجب عليك المشي؟ مشي واجب، الجلوس واجب، الكذا واجب، ليش؟ لان دائما في ترك حرام، مستحبات ماكو، مكروهات ماكو، كله واجب وحرام، وهذا واضح البطلان. ها لانه ثبت على الاقل، اقل ما يقال فيه مع غض النظر عن المناقشات العقليه الطويله، اقل ما يقال فيه انه ليس ثبت بالقطع ان النصوص من النصوص الكثيره في الكثير ان هناك مستحبات، هناك مكروهات، مباحات، ما ثبت بالقطع قاطعي فيه. فاذا تكون سيكون كلامك محض شنو؟ محض شبهتين.
بين الملازمه
والعاديه لو كان ثلاثه يعني اثنان اي تجربه ثلاثه اي هو ثلاثه من حق شنو؟ لا
ثلاثه كلهم اخبارين. يعني اذا
يحرم استقبال
التخلي بشكل
حقهم
يجب
توجيه
قبله مو
شرط انه هو هذا لا ضد البارد. يعني كذا لا ضده، هو ضده. بعد شو بعد خلينا نوضح الفكره. قال المصنف: على ان نقول ثانيا بعد التنازع عن ذلك والتسليم بالنبذ العام منهي عنه ان هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني ان كبراه غير مسلمه، وهي ان حرمه احد المتلازمين تستلزم حرمه الملازم الاخر. ليش؟ فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب ولا في الحرمه ولا في غيرهما ما دام ليش لا يجب؟ ما دام ان مناط الحكم غير موجود وين؟ في الملازم الاخر. احنا الفكره فكره شنو؟ فكره الملاك والمناط. نعم القدر المسلم في المتلازمين انه لا يمكن ان يختلف وين؟ في الوجوب والحرمه على وجه يكون احدهما واجبا والاخر محرما، هذا اكيد. ما يصير تقول لي هذا واجب وذاك محرم لازم له، هذا متيقن. لكن ان يكونا متفقين تماما في كل الاحكام هذا ما يحتاج الى اثبات. ليش؟ يقول استحاله امتثالهما حينئذ من المكلف. وين واضح وين يستحيل امتثالهم؟ اذا كان هذا واجب وذاك حرام. هذا اكيد اكيد ما يقع. ما يقول لك يجب ان تستقبل القبله يحرم ان تستدبر الجديد. اقول له ما اقدر، انا اذا استقبلت القبله استدبرت الجديد في هذا الوطن في هذا الوضع مثلا.
يعني ماذا تقول في انقاذ الطريق وعدم الجوانب في
المشي الدخول في الارض المقصوبه؟ اي صح تمر. احنا نتكلم عن شنو؟ نتكلم نقول لا يمكن ان يتوجه حتى في هذا المثال. ليس الحكم ليس الحكمين فعليا، احدهما فعلي والاخر غير فعلي. حرمه الارض المقصوبه انها تسقط، ما يكون فعلي، يكون عليك ها لا متزاحمين لاني بس شنو الشيخ غافل عنها مساله انه دخول الارض المقصوبه حينئذ حرام او ليس بحرام؟ شنو حينئذ؟ يعني حين كون توقف عليه انقاذ الغريق حرام؟
لا
مو حرام. احنا فرض الكلام يكونان فعليين، هنا واحد معناته ما يصير فعلي. واضح؟ انا ما يصير العب انا هو هذا معنى فعلي. يعني انا هسه اشرب، اذا اشرب الخمر اعيش، اذا ما اشرب الخمر اموت. ها فيدور امرك يقول اشرب الخمر لا يكون حراما حينئذ. مهم. قال: فيستحيل التكليف من المولى بهما، فاما ان يحرم احدهما او يجب الاخر، ويرجع ذلك الى باب التزاحم الذي سياتي التعرض له. وبهذا تقول الى ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله